بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس السابق عند حديث سالم بن عبد الله عن أبيه، أي أنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
الحمد لله
والصلاة
والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نقل المؤلف رحمه الله عن سالم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون وكان عتليا العشب، وفيما سقي بالقمح اسم العشب. رواه البخاري. ولابن داود: له كان بعثا العشب، وفيما سقي بالسواد والقمح اسم العشب.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على القدر الواجب إخراجه في الزكاة، في زكاة الحبوب والثمار. تقدم معنا في الدرس السابق متى تجب الزكاة لمن كان عنده حبوب أو ثمار، وقلنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. وذكرنا في الدرس السابق أن الوسق الواحد كم يساوي من الصاع؟ 60 صاعا. وإذا ضربنا 5 أوسق في 60 صاع كم يخرج عندنا صاع؟ 300 صاع. من ملك 300 صاع فقد وجب فيما عنده من الحبوب والثمار الزكاة. جيد. شخص عنده مزرعة نخل، مزرعة كبيرة، وقال لك: تعال انظر في هذه المزرعة، هل هذه المزرعة تبلغ النصاب؟ تمرها يبلغ النصاب؟ فلابد أن تعلم هذا النصاب. النصاب كم؟ النصاب 5 أوسق. طيب، الوسق الواحد كم يساوي؟ 60 صاعا. إذا ضربنا 5 أوسق في 60 صاع 300 صاع. من ملك 300 صاع من الحبوب والثمار، سواء كان عنده حنطة، سواء كان عنده تمر، سواء كان عنده زبيب، من ملك 300 صاع فهذا قد ملك ما يجب فيه الزكاة. من كان دون ذلك فليس عليه زكاة. يأتي شخص يقول: مثلا أنا عندي في البيت نخلة واحدة، جيد، لا تطلع ما يبلغ 300 صاع، هذا ليس فيه زكاة. إذا عرفنا متى تجب الزكاة، الآن يأتي السؤال الثاني: كم أخرج؟ واضح؟ كم أخرج للزكاة؟ قلنا سابقا في تحديد الصاع أن هناك خلاف بين أهل العلم، ورجح شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصاع يساوي 2.40 كيلو. إذا ضربنا 300 صاع في 2.400 كيلو، عفوا 40 جرام، أصبح عندنا 612 كيلو. من ملك 612 كيلو فعليه زكاة، ومن كان دون ذلك فليس عليه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. فإذا جاءنا صاحب التمر النخل، أو صاحب العنب، أو صاحب الحنطة ونحو ذلك، قال: كم متى يجب علي إخراج الزكاة؟ نقول له: إذا كان ما عندك يساوي 610 كيلو. يأتي السؤال الثاني: كم أخرج؟ واضح؟ كم أخرج الزكاة من هذه الحبوب التي عندي والثمار؟ يأتي الجواب ماذا؟ في هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العثري هو الذي يشرب الماء بنفسه بعروقه، واضح؟ وجاء في لفظ آخر: أو كان بعلا، أيضا الباعل هو الذي يأخذ الماء بنفسه من دون سقاية، مثل شجر الزيتون ونحوه التي يقول لك هذا الزيتون بعلي، ها معناه أنه ماذا؟ أنه بدون سقي، تسقيه الأمطار، تسقيه الأنهار ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرق الشخص الذي عنده مثلا نخل، لكن هذا النخل هو يسقيه، هذا له مقدار يخرجه وهو نصف العشر. الشخص الذي ليس عنده أي كلفة وأي مؤونة لهذه النخل، وإنما تسقى بماء الأمطار والأنهار، هذا يخرج العشر. هكذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ الإنسان ما عنده من النصاب يقول لنا ماذا أخرج، نقول له أنت الشجر الذي عندك هل أنت الذي تسقي؟ يقول نعم، أنا عندي مكينة وعندي بئر وأسحب الماء، وأحيانا أحتاج إلى السواني. السواني كانوا في السابق يربطون الحبال بدل أن يأخذ بالدلو لوحده، يكون الاحتواء من نفس البئر بكمية أكبر، لكن الآدمي لا يستطيع أن يسحب هذا، فيربطونه على المواشي ثم تسير الماشية. هي تسير باتجاه واحد تقريبا 10 أمتار وترجع، هكذا هي مهيئة بهذه الصورة، مربوط فيها الحبل. لما ترجع يرتخي الحبل بما فيه من الدلو الكبير، ثم يغترف الماء، ثم يحركونها للأمام ثم تخرج هذا الماء. هذا معنى السواني. إذن هي كلفة وليست بكلفة؟ كلفة، ويحتاج إلى ماشية تسحب، يحتاج إلى حبال، ويحتاج إلى ماشية تنقل هذا الماء، هذه كلفة. الواقع الموجود عندنا اليوم، المكائن هذه، الأنابيب التي يمدها، هذه كلها كلفة. فهذا مثله نقول عليك نصف العشر. شخص آخر يقول له أنا عندي هذه الأرض، وهذه الأرض الأمطار تأتيها دوما وأبدا، أنا فقط غرست أو بذرت وتسقيها الأمطار والأنهار أو النهر الذي يمر بها أو نحو ذلك، فهذا نقول عليك العشر لأن المؤونة فيه أقل. طيب، جاءنا شخص عنده، قلنا أن عليك نصف العشر بحكم أنك تسقي، غالب أصحاب المزارع عندهم كلفة. طيب، فنقول له نصف العشر. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا عندي مزرعة حنطة. طيب، هذه الحنطة كم أخرجت؟ قال أخرجت 1000 كيلو. تعدى النصاب ولا ما يتعدى النصاب؟ تعدى النصاب. كم يخرج؟ يخرج نصف العشر. عشر الألف كم؟ 100 كيلو. هذه 100 كيلو، نأخذ نصفها، نقول 50 كيلو هذا يخرج للزكاة والباقي لك. واضح؟ جاءنا شخص آخر عنده حنطة أيضا، كم أخرجت؟ قال 1000 كيلو. هل أنت تسقيها وأنت الذي يقول لا، هذه الأمطار هي التي تسقيها، أنا فقط آتي وقت الجذاذ؟ فيقال له عليك العشر، 1000 كيلو عشرها ماذا؟ 100 كيلو، هذه تخرج زكاة بهذه الصورة. لو جاءنا شخص ثالث وقال أنا 6 أشهر أعتمد على الأمطار، وستة أشهر أشغل هذه المكائن التي تحتاج إلى ديزل، التي تحتاج إلى إمدادات، تحتاج متابعة، إلى عامل، إلى ما غير ذلك، ماذا نقول له؟ نقول عليك 3/4 العشر، 3/4 العشر، بين نصف العشر وبين العشر. إذن الأقسام 3: ما كان بمؤونة أي كلفة، هذا فيه نصف العشر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وفي اللفظ الآخر وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. معنى النطح أي الإبل التي تحمل الماء، إذا كان يحمل الأمتعة والماء وغيرها يسمونه ناضح. طيب، هذا يسمونه ناضح. أما إذا كان لا يسقى، القسم الثاني لا يسقى بمؤونة، وهذا الذي تسقيه السماء، العيون، أو كان عثريا أو بعلا، أي أنه من عروقه يمتص الماء ويسقي نفسه بنفسه، فهذا فيه العشر، ما كان بين ذلك ففيه ثلاثة أرباع تقديرا لحال الكلفة وحال غير الكلفة. كيف؟ جيد.
لكن لما
يعصره
مثلا
يعطيه 200
كيلو زيت.
جيد، هذا نقول له أولا ما دام أنك أخرجت الزيتون، طيب طبعا هذا على الخلاف الذي سيأتينا، ما هي الحبوب والثمار التي تخرج فيها الزكاة؟ منهم من خصها بالأربعة أصناف التي ستأتي، ومنهم من قال اشترط الاقتيات والكيل، ومنهم من اشترط الادخار، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. لكن لو قلنا أن الزيتون فيه زكاة، ما دام أنه جده، فنقول له قبل أي شيء وقبل أن تعصره لابد أن تخرج حق الزكاة. طيب أخرج حق الزكاة غير معصور؟ نعم تخرجه كما هو، الزيتون تقل قيمته إذا عصر. جيد. طيب نأتي إلى الحديث الذي يليه وهو الذي فيه الأصناف التي تخرج في الزكاة. نعم.
وعن أبي بصر الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. والدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: أما القفاف واللطيف والرمان والبصر فقد عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف.
نعم، هذا الحديث الذي قال عنه إسناده ضعيف الذي عند الدارقطني هو ضعيف جدا، لأن فيه عبد الله بن نافع متكلم فيه لضعفه في حفظه، وفيه إسحاق بن يحيى أيضا متروك. وأما الحديث الذي قبله وهو حديث بموسى في سنده طلحة بن يحيى مختلف فيه، وثقه بن معين. وأما البخاري فقال عنه منكر الحديث، والراوي عنه عن سفيان الثوري هو أبو حذيفة موسى بن مسعود، أيضا هو سيء الحفظ، لكن لهذا الحديث شاهد عند أحمد والدارقطني والحاكم من طريق عامر بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ ابن جبل. لاحظوا معي، موسى بن طلحة لم يدرك معاذ بن جبل. الآن هذا الشاهد لهذا الحديث الضعيف جاء بنفس السند. هنا موسى بن طلحة لم يدرك معاذ بن جبل، ولكنه ماذا قال هنا؟ قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهي الأربعة أصناف المذكورة في حديث الباب. لكن الإشكال أن هناك انقطاع بين معاذ بن جبل وبين الراوي عنه موسى بن طلحة، لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذ، لكنه نقل من كتاب معاذ بن جبل، وهذه يسميها أهل الحديث وجادة. الوجادة هي أن ينقل الثقة من كتاب الصحابي. طيب، وهذه مقبولة عند أهل الحديث، هذه مقبولة عند أهل الحديث. فصار هذا الحديث شاهدا لحديث الباب الذي فيه ضعف، ومع ذلك نقول هذه الأربعة أصناف انعقد عليها الإجماع، انعقد عليها الإجماع أن فيها زكاة. إذن نقول أول فائدة هنا: الحديث دليل على أن الزكاة من الأرض في الخارج، من الأرض من الحبوب والثمار، تجب في هذه الأصناف الأربعة، هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير وهذه من الحبوب، والزبيب والتمر وهذه من الثمار. ولذلك ماذا قالوا؟ زكاة الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار. الحنطة والشعير هذه من الحبوب، الزبيب والتمر هذه من الثمار. هذه الأربعة محل اتفاق بين العلماء أن فيها زكاة. جاءنا شخص عنده مزرعة حنطة، عنده مزرعة ثمر، زبيب، وكذلك الشعير، هذه فيها زكاة إذا بلغت نصابا لابد، ولا خلاف في هذا. الآن هم يختلفون في الحبوب الأخرى. جيد. شخص عنده مزرعة فول، عنده مزرعة عدس، عنده مزرعة مثلا من الحبوب الأخرى، عنده مزرعة فاكهة مثلا، عنده مزرعة من العنب، العنب الزبيب هو نفس العنب، عنده مزرعة، مزرعة تفاح، مزرعة برتقال وغيرها، من مزرعة أرز، الأرز من الحبوب لكنه ليس منصوص عليه هنا، هل فيها زكاة أو لا؟ هنا جرى الخلاف. قبل أن نذكر الخلاف لابد أن نذكر ماذا؟ أنه في أصل المسألة أنهم اتفقوا على هذه الأربعة الواردة في الحديث، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه بالاتفاق. من أهل العلم من قال أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، وهو قول طائفة من السلف ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره الشوكاني وكذا الألباني. وجمهور العلماء على أن الزكاة تتعدى هذه الأصناف الأربعة. صاب القول الأول قالوا أن هذه هو المنصوص عليها، أصحاب القول الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحصر هنا، وإنما ذكر ما كان في زمانهم مما يقتات وكان معروفا عندهم، فلم يكن معروف عندهم الأرز مثلا. جيد، قالوا ما لا يمكن أن نقول أن الأرز ليس فيه زكاة، لا الأرز فيه زكاة. جيد، إذن القول الثاني قالوا أنه يلحق بهذه الأصناف الأربعة ما يشاركها في العلة، وهذا هو قول جمهور العلماء. بعدما اتفق جمهور العلماء على أنه يلحق بهذه الأصناف الأربعة ما يشترك معها في العلة، اختلفوا في هذه العلة. عندنا ثلاث علل، عندنا ثلاث علل. العلة الأولى الاقتيات. ما معنى الاقتيات؟ أن يكون هذا الصنف قوتا لأهل البلد، مثلا الأرز قوت عند أهل البلد، قوت، إذن هذا تحققت فيه علة الاقتيات. الصنف العلة الثانية أو الوصف الثاني الكيل، أن يكون هذا مما يكال، أما ما لا يكال فلا يدخل. العلة الثالثة الادخار. ما معنى الادخار؟ أي أنه لا يفسد بنفسه، ما يحتاج إلى يعني أماكن تحفظه مثل الثلاجات وغيرها ونحو ذلك، لا يحتاج، وإنما هو بنفسه يدخر، مثل الأرز ما يحتاج تضعه في مكان معين، مثل العدس ما يحتاج تضعه في مكان معين، هذا توفر فيه الاقتيات وتوفر فيه الادخار وتوفر فيه الكيل مما يمكن. هذه ثلاثة علل اختلفوا فيها، ما هي العلة المعتبرة في هذا؟ على عدة أقوال أظهرها ما يلي. القول الأول قالوا أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مما اجتمع به فيه وصفان الاقتيات والادخار، أهم شيء يكون مما يقتات ويكون مما يدخر، وهذا القول هو قول مالك والشافعي، الاقتيات والادخار. مثل ذلك ماذا؟ الحنطة، الشعير، الذرة، الأرز. لكن لو جاء واحد قال مثلا الجوز أو اللوز، هذه اللوز هنا مثلا الفستق مثله وغيره ونحو ذلك، هي صحيح أنها مما يدخر ويحتفظ بنفسه لكنه ليس قوت، فقالوا لابد أن يكون قوتا. ما يأتي شخص عنده مثلا مزرعة فستق ويقول هذه في زكاة؟ قالوا لا، لأن هذا الأمر وإن كان يدخر الفستق، وإن كان يدخر يعني ما يحتاج إلى مواد حافظة أو لا يحتاج إلى ثلاجات ونحو ذلك، لكنه ليس قوتا، ليس قوتا، الناس لا يتعشون مثلا ويتغدون على الفستق. طيب، القول الثاني قالوا أن الذي تجب فيه الزكاة ما جمع وصفين، الكيل والادخار، ما يلزم يكون قوت، ما يلزم يكون قوت، الكيل أهم شيء أنه كان ويدخر. طيب، وهذا قول الإمام أحمد، مثال ذلك الحنطة والشعير والأرز والعدس والماش والحمص، هذه كلها مما يدخر ويكال. قد يأتي شخص يقول الماش هذا ليس مما يقتاته الناس يعني، لا يتغدون عليه ويتعشون عليه. قالوا نحن لا نشترط الاقتياح، نحن نشترط الكيل والادخاء بس. طيب عندكم دليل؟ قالوا نعم عندنا دليل. أما الكيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدون خمس أوسق صدقة. قالوا والوسق هذه آلة كيل، آلة كيل. وأما الاقتيات قالوا في حديث أبي سعيد في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة. قال حب، والحب أنواع كثيرة، منه ما يقتات ومنه ما لا يقتات، مثله المش، هذا مما لا يقتات ومع ذلك هو من الحبوب، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. إذن ملخص هذه المسألة أن نقول الأصناف الأربعة الواردة في الحديث هذه بالاتفاق فيها زكاة. جاءنا شخص صاحب مزرعة شعير، صاحب مزرعة تمر، صاحب مزرعة حنطة، طيب صاحب مزرعة عنب، نقول بالاتفاق عليك زكاة. متى؟ وآتوا حقه يوم حصاده. جيد، العنب هو الذي يصير زبيبا. طيب غيرها يقاس عليها غيرها؟ قالوا الراجح أنه جمهور العلماء أنه يقاس عليها غيرها مما يشترك معها في العلة. اختلفوا في العلة وأظهر الأقوال أن العلة هي الادخار والكيل، الادخار والكيل، فكل ما يدخر ويكال فإنه مما تجب فيه الزكاة. طيب ما رأيكم بالموز في الزكاة؟ ها؟ هم ما يشترطون القوة الادخار، حسنت، هذا ليس فيه زكاة. لماذا؟ إحنا ما يدخر، هذا يحتاج إلى ثلاجات. هم يقولون لا، الادخار هو الذي يدخر بنفسه من دون أن تحفظه في مكان معين. واضح؟ طيب نعم. جيد، هو يقول أن هذه الآية ذكر فيها ما هو من الفواكه مثل الرمان مثلا على سبيل المثال، والزرع ونحو ذلك، والزروع أنواع وأشكال، ومنها ما لا يدخل فيه هذه العلة التي ذكرت. وفي ختام الآية قال الله عز وجل وحقه يوم حصاده، فكيف نربط بين هذه الآية التي ذكر فيها أصناف من قبلها في مثل هذا الجانب، وأمر الله عز وجل بالإتيان بالحق يوم حصاده، وبين أننا نحصرها في مثل هذه الآية؟ أولا نقول أن هذه الآية عامة، أن هذه الآية عامة، وهي في معرض، في بداية الآية في معرض ذكر نعم الله عز وجل بأنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان، هذه كلها ذكر نعم الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل اتيان الحق يوم حصاده. اتيان الحق هنا يوم حصاده يدخل فيه الزكاة من باب الأولى، ويدخل فيه فيما لو عطفنا هذه الآية على ما سبق الحق الذي لا يجوز لصاحب الزرع أن يمنع أحدا منه. سيأتينا بعد قليل أحاديث الخرص، جيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الثلث أو الربع، وأن العلة في ترك الثلث والربع قالوا هذا يعني توسعة لصاحب الزرع، لأنه يؤخذ من مزرعتي حق، يؤخذ من مزرعتي حق بغير إذنه. من الحق الذي يؤخذ منه بغير إذنه الطير الذي يمر على الزرع ويأخذ ما يشاء، والمارة، أنت إذا مررت بمزرعة يجوز لك أن تأخذ منها، لكن من دون أن تأخذ وبشيء للأمام، وإنما تأخذ ما تتذوقه لا حرج في هذا، وهذا مما عفي عنه ولو بلا استئذان. جيد، قالوا أن هذا من الحقوق التي تخرج من الزروع رغما عن صاحب المزرعة. جيد، لكن لا شك أن المراد في الآية الزكاة، وأن ذكر الآية في أول الآية المراد في ذكر النعم وما أنعم الله عز وجل به على العباد. والأمر الآخر أيضا نقول هذه الآية العامة خصصتها السنة وأجمع العلماء على ذلك بذكر هذه الأصناف الواردة في هذا الحديث. سؤالك جيد وبالعكس استفهام رائع جدا. نعم.
وعن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان الحاكم.
نعم.
وعن عتاب بن ياسين رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل
وتوقع زكاته سليما. رواه مسلم وفيه انقطاع. هذا الحديث الأول حديث سهل بن أبي حثمة فيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مجهول، ولكن الحديث له شواهد، منها ما أخرجه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر الخطاب بعثه إلى خرص التمر. وأما حديث عتاب بن أسيد ويخطئ بعض الحفاظ وغيرهم يقول أسيد، ربما اعتاد على لفظ أسيد بن الحضير وغيره، لكن هنا هو بفتح الهمزة أسيد، فهو ضعيف لأن فيه انقطاع كما أشار الحافظ بن حجر. سعيد المسيب لم يسمع من عتاب شيئا، لكن الخرص فيها حديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة ليخرصوا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث بعض الصحابة ليخرصوا، منهم سهل بن أبي حثمة. والخرص بفتح الخاء ويجوز كسرها، تقول الخرص والخرص وإسكان الراء. والخرص معناه تقدير المحصول من التمر أو العنب وهو في أصول الشجر، وذلك من خبير بالخرص. يأتي شخص خبير جيد ويدخل المزرعة، أنت عندك مزرعة وهذه المزرعة تعبت فيها ثم بدأت تثمر وبدأ يبدو الصلاح، أنت لا تستطيع أن تتصرف في هذه المزرعة كلها، لابد أن تخرج حقا من الزكاة. واضح؟ جداد الثمر يختلف فيه الناس، حين يجلس شهرين ما يجد، يعني خلال شهرين له مدة مقدار شهرين يستطيع أن يجد فيها الثمر. شخص يقول مثلا أنا الآن لن أجد الثمر، وفي نفس الوقت أنا متحير في الزكاة كم أخرج. أنتم قلتم لي قبل قليل حديث أبي سعيد ليس في مدون خمسة أوسق صدق، لكن أنا ما أعرف هذه النخل أو هذه المزرعة من العنب تأتي خمسة أوسق أو لا. طيب جدها وقس وانظر هل تأتي خمسة أوسق أو لا. يقول أنا ما عندي عمالة الآن مثلا، أو أنا لست متفرغا الآن، وفي نفس الوقت بودي أن أكل وبدي أن أطعم وبدي أن أتصرف في هذا المحصول، ولكن لا أستطيع أن أجذه مرة واحدة، هذا يحتاج إلى وقت. جاء الشارع الحكيم بالخرص توسعة على صاحب المزرعة ليعرف ما يخرجه من الزكاة. جيد. الخرص هو يعني أشبه بالتخمين، لكنه لا يكون إلا من ثقة وخبير. جيد. جاء صاحب المزرعة وقال أنا ثمري هذا العنب بدأ يبدو الصلاح فيه، أو هذا التمر بدأ يبدو فيه الصلاح، وأنا لن أجد هذا الثمر إلا بعد شهر شهر ونصف، ولكن في نفس الوقت بودي أن أتصرف في هذا النخل، أعطي هاتين النخلتين لجاري يتصرف ما شاء، أطعم فيه من المساكين، لكن ما أعرف الحق الواجب من الزكاة، أريد أن أبرر ذمتي حتى أتصرف بما شاء. فنقول له تأتي بشخص خبير بالتمر والمقدار، مجرد ما ينظر ويتجول في المزرعة ونحو ذلك يخبرك. طيب. أو تأتي بشخص خبير بالعنب وينظر مجرد ما يتجول ويخبرك. فنأتي أنا عندي مزرعة فيها نخل، جاء الخارص وقلت تجول وانظر لي كم تأتي. بدأ يتجول بين هذه النخل هنا وهنا 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 وهنا، ثم بعد ذلك قال مزرعتك هذه تساوي تسعة أوسق رطبا وتأتي سبعة أوسق تمر. أنه سيخف وزنه بعد أن يجف. صاحب مزرعة العنب قال: مزرعتك هذه تساوي 10 أوسق عنبا وثمانية أوسق زبيبا. الآن لما يأتي لمي ويقول لي أن عندك الآن 8 أوسق زبيب أو 10 أوسق عنب، أنا سأخرج، إذا أخرجت العنب أخرجته بهذه الكمية، وإذا أخرجت الزبيب أخرجته بهذه الكمية. أنا الآن انتهيت، الآن عرفت مقدار زكاتي والثمر لا زال في شجره، فأقول مثلا هذه النخلات 4 أو 5 هي مقدار الزكاة. جيد، وصار يتصرف بقية النخل كيف يشاء. واضح الآن؟ أليست فيها توسعة؟ يتصرف فيها كيف يشاء، يأكل كيف يشاء، يطعم من يشاء، يهدي من يشاء، يبيع منها ما يشاء. هذه كلها يتصرف بها بعدما أخرج حق الزكاة. من الذي وسع عليه؟ هذا الخرس. واضح؟ وهذا فيه توسعة لأهل، هذا معنى الخرس، فيه توسعة لأهل التمر وأهل الزبيب أو العنب. وجمهور العلماء أنه الخرس لا يكون في هذين الصنفين، ولذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال، عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتأخذ زكاته زبيبا. وتقدم معنا فائدة هذا الخرس. إذن الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على أنه يسن للخارص أن يترك ثلث الثمرة أو ربعها لصاحب الثمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا في آخر الحديث؟ قال: ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا يترك الثلث والربع؟ من أهل العلم طبعا اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الثلث والربع، قالوا أن الأمر هنا أمر للخارص، ثلث المزرعة وربعها ما يخرصها. طيب لماذا؟ قال: لأن هذه توسعة لصاحب المزرعة. لماذا هذه التوسعة؟ قالوا: لأن هذه المزرعة فيها شيء يفسد بنفسه، فيها أن الطيور تأتي وتفسد شيئا، فيها أن المارة يأخذون ما شاءوا، واضح؟ مما يأكلونه في الحال، فقالوا هو سيخسر، فلا بد أن تترك الثلث والربع، لا يدخل في قضية الخرس ولا يدخل في قضية الزكاة. واضح؟ ومن أهل العلم من قال قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، أنه بعدما تخرجون الزكاة، وأن زكاتك مثلا 10 أوسق أو 9 أوسق، ثلثها كم؟ 3 أوسق، هذه اتركوها لصاحب المزرعة. طيب لماذا؟ قالوا: لأنه سيعطي هو أقاربه من الفقراء ونحوه من المحتاجين ومما يراه هو، فهي أيضا توسع من وجه آخر على صاحب المزرعة. إذن جرى خلاف بين أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم فدعوا الثلث، هل هو أن الخارص يدع الثلث من المزرعة ما يخرصها ولا يدخلها في القيمة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وقالوا: لأنه قد يمر الطير ويأكل، ومن الثمر ما يفسد بنفسه، وتمر المرة ويأخذون ما شاءوا، وهذا يكلف صاحب المزرعة، فاتركوا له الثلث والربع، لا تدخلونها في الزكاة، توسع لهم. ومن أهل العلم واختاره شيخ ابن عثيمين قال: معناه أنكم إذا أخرجتم الزكاة، مثلا قلتم أن زكاته 9 أوسق ثلثها 3 أوسق، هذه 3 أوسق اتركوا ثلثها أو ربعها لصاحب المزرعة ليتصرف فيها في أقاربه من المساكين والفقراء، ويطعم من شاء ونحو ذلك. واضح؟ هذا معنى دعوا الثلث أو الربع. نعم.
قال
أبو
سعيد عن أبي عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها نبة لها وفي يمينها مسك دائما من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاتها؟ تعطين زكاتها هذه هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يصبرك الله بهما يوم القيامة سوى غير النار. فألقتهما. رواه 3 وإسناده صحيح وصححه الحاكم من حديث عائشة.
نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس رضاعة من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنس هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنس. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث عندنا حديث ثلاثة، عمرو بن شعيب، وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها، طيب، وصححه الحاكم حديث عائشة بعد عمرو بن شعيب، وعندنا حديث أم سلمة. وهذه الأحاديث في مسألة زكاة الذهب الحلي، واضح؟ إذا قالوا الحلي المقصود به ما تتحلى به المرأة، أي ما تستعمله، هل فيه زكاة أو لا؟ هذه الأحاديث الثلاثة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عائشة، وحديث أم سلمة، هي في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة للغاية. هل في الذهب المستعمل زكاة أو لا؟ قبل أن ندخل في هذا لابد أن نتكلم عن هذه الأحاديث الثلاثة. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو جاء من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، وله شاهد من طريق المثنى بن الصباح وهو أيضا ضعيف. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهذا الحديث أيضا اختلف فيه، لأن في سنده يحيى ابن أيوب الغافقي. وأما حديث أم سلمة أيضا هو ضعيف، فيه عتاب ابن بشير الجزري مختلف فيه، وفيه أيضا ثابت بن عجلان تفرد به وهو متكلم فيه. هذه الحديث الثلاثة ضعيفة، هذه الحديث الثلاثة ضعيفة. الحديث الأول علته باللهيعة، الحديث الثاني علته يحيى بن أيوب، الحديث الثالث علته عتاب بن بشير وأيضا ثابت بن عجلان. إذن الأحاديث الثلاثة ضعيفة، وذكرنا سبب الضعف أن هؤلاء الرجال المتقدم ذكرهم اختلف في توثيقتهم وضعفهم جمع من الأئمة. نأتي الآن إلى فوائد هذه الأحاديث. هذه الأحاديث في مسألة الزكاة، زكاة الحلي المستعمل، سواء استعملته المرأة بنفسها أو أعطته غيرها لتستعملها، كانت تعطيه مثلا جارتها، تعطيها أختها، تستعمل هذه القلادة، هذا الطقم من الذهب، هذا يسمى مستعمل، سواء استعملته هي أو استعمله غيرها. هل في زكاة الحلي المستعمل، الذهب المستعمل، هل فيه زكاة أو لا؟ على قولين. القول الأول وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا، وتقدم معنا النصاب 85 جرام في الذهب، 595 جرام في الفضة. هذا القول أفتى فيه ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره من المتأخرين الصنعاني والشيخان ابن باز وابن أثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. هؤلاء قالوا أن الذهب المستعمل فيه زكاة. عندكم أدلة؟ قالوا نعم، عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة. ما هي أدلتكم؟ قالوا أدلة عامة قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار. ونوقشت هذه الأدلة بأنها عامة وأنها في الذهب والفضة غير المستعمل، بدليل مجيئها في أحاديث أخرى في بيان أنصبة الذهب والفضة كما تقدم، واضح؟ عندكم أدلة أخرى؟ قالوا نعم، عندنا أدلة خاصة. ما هي الأدلة؟ قالوا الأدلة التي في الباب، حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي، حديث عائشة، حديث أم سلمة. ونوقشت هذه الأدلة بأنها ضعيفة كما تقدم، بأنها ضعيفة وضعفها غير واحد من أهل العلم. نوقشت في سندها ونوقشت في متنها، نوقشت في سندها ونوقشت في متنها. أما السند فتقدم الكلام عليه، ولذا ممن ضعف الأحاديث حديث الباب وقال لا يصح في الذهب المستعمل أي حديث، ممن قال ذلك الشافعي والترمذي وابن حزم وابن رجب وابن الجوزي وغيره، قالوا لا يصح حديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل. قالوا أيضا هي في متنها أيضا منتقدة، ومن الانتقادات قالوا أنه ما ذكر في الأحاديث من المسكتين، والمسكتان سواران وفتخان والأوضاح، قالوا هذه أشياء يسيرة ما يمكن تبلغ نصاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن المرأة التي أكتس النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ابنتها مسكتان، المسكتان أصلا لو وزنت ما بلغت النصاب، هي أخف من النصاب. جيد. الأمر الآخر أنه في الحديث الآخر قال ماذا؟ أوضاح من ذهب، والأوضاح ما تقال للذهب، تقال للفضة، وقيل لها أوضاح لبيضاضها لأنها بيضاء، وهذا ما يدل على أن المتن أيضا منتقد. واضح؟ هذه أدلة القول الأول. القول الثاني قالوا أنه لا يجب أو لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فهذا القول ثابت عن 7 من الصحابة، عن جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، وعن أنس، وعن عبد الله بن مسعود، وعن عائشة، عائشة التي روت هنا الحديث أن فيه ذهب، عائشة هي كانت ترعى أيتام وعندهم ذهب مستعمل، وكانت تأمر أن لا يخرج منه الزكاة، فما يمكن أن يخالف رأيها روايتها هنا، هذا ما يدل على ضعف الحديث. جيد. إذن هو قول جابر عبد الله، هو قول ابن عمر، ابن عمر أيضا أخته من؟ حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الزكاة في الحلي المستعمل واجبة لكان أول من يعلم بمن؟ زواج النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر هذا مما تعم به البلوى أو ما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى ولا يمكن أن يترك بلا بيان، وأيضا هو فقه الصحابة اللا زكاة في هذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يوم خطب النساء؟ قالت صدقنا ولو من حليكن، أمرهم بماذا؟ بالصدقة، بالتطوع، صدقة التطوع. ولو هنا يؤتى بها في العربية للتقليل، واضح؟ يعني كأنه تصدقنا ولو من الأمور التي لا تجب عليكم إخراج فيها الزكاة، الحلي الذي تلبسونه. وأقوى دليل في أنه لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل أنه هذا فقه 7 من الصحابة، فهو رأي جابر بن عبد الله، هو رأي عبد الله بن عمر، هو رأي أنس، وعبد الله بن مسعود، ابن مسعود له رأي آخر في القول الأول، لكن هذا القول هو أصح من الذي تقدم، هو رأي عائشة وأختها أسماء وأسماء بنت عميس أيضا. قال الإمام أحمد فيه 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهذا الجمع من الصحابة مخالف إلا ما روي عن ابن مسعود في قول آخر له قال عنه الحافظ في الدراية إسناده ضعيف جدا، وكذا رويت أثار أخرى لا تخلو من مقال. قال الحسن البصري لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. وقال يحيى ابن سعيد سألت عمرة عن زكاة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يزكيه، ما رأيت أحدا يزكيه. إذن هو فقه الصحابة، وهو أيضا مذهب الجمهور، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشوكاني في السيل الجرار، ومحمد بن إبراهيم، وهو قول عبد الله بن حميد والشيخ السعدي والبسام وابن جبرين وصالح فوزان رحمة الله تعالى على الجميع، وحفظ الأحياء منه. طيب هؤلاء ما دليلهم؟ قالوا دليلنا أولا هذا فقه الصحابة، الأمر الثاني لم يصح في الحلي حديث، في الحلي المستعمل حديث يوجب الزكاة، الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن أيضا، هذا كله دليل على أنه ليس في الذهب المستعمل زكاة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. وأيضا هذا مما تعبير البلوى وشعيرة من شعائر الإسلام، وكل امرأة في الغالب عندها حلي، ولا يمكن أن يترك هذا بلا بيان. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نحطه للبيع، رواه وإسناده لين.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عدة مجاهيل، ولذلك يقول عنه بعض الأئمة هذا إسناد مظلم. قالوا هذا إسناد مظلم، يعني مجرد ما تمسك الإسناد هذا يمر بك كذا واحد ضعيف. فيه عدة مجاهيل: جعفر بن سعد مجهول الحال، وخبيب بن سليمان وأبوه مجهول عين. قال الذهبي: وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة المحلات التي فيها أشياء تباع تأتي وتذهب، تأتي وتذهب، تعرض لتباع. شخص عنده تموينات غذائية، شخص آخر عنده على سبيل المثال محل أو مطاحن حبوب ويبيع الحبوب وأنواعها ونحو ذلك، من عنده مواد تعرض لتباع، هذا يسمى عروض تجارة. أولا قبل كل شيء، لا يصح حديث في زكاة عروض التجارة، لا يصح حديث في زكاة عروض التجارة. نأتي إلى هذه المسألة: هل يجب إخراج الزكاة عن عروض التجارة؟ لاحظوا معنا هنا أمران: أنا عندي محل مواد غذائية، أنا لا أتكلم عن الأموال التي في الخزنة عندي أو التي في حسابي، أنا لا أتكلم عن هذا، هذا فيه زكاة الأموال. جيد، نحن نتكلم هل يجب عليه بعدما يحول الحول أن يقوم ما عنده في المحل مما عرضه للتجارة فيزكيه؟ شخص عنده 6 أراضي عارضها في مكاتب العقار، هل إذا حال الحول يجب عليه أن يخرج زكاتها أو لا؟ شخص عنده 20 رأس غنم، تقدم أن الغنم ما فيها، 20 رأس ما فيها زكاة، ما بلغت النصاب، لكن نحن نتكلم في باب آخر هنا، هو يبيع ويشتري بالأغنام، ومر عليه حول. متى بدأت تجارة الأغنام؟ قال: بدأت في شهر رمضان. قلنا: جاء رمضان، كم عندك رأس؟ قال: عندي 30. نقول: فيها زكاة. الذين يقولون في عروض التجارة زكاة، واضح؟ وقل مثل هذا في كل شيء يعرض للبيع. أنت لما تعرف المصطلح في هذا، مصطلح عرض البيع، تعرف أمور أخرى لا تدخل في هذا الأمر. شخص عنده مثلا مغسلة ملابس، هل نقول له إذا مر الحول ثمن كم تساوي هذه المغسلة، كم تساوي هذه الماكينة الكوي، هذا كم تساوي، هل نقول له ذلك؟ ها؟ لا. هل يبيع هذه؟ هو لم يعرضها للبيع، هذه يعمل بها، واضح؟ شخص عنده على سبيل المثال 30 بقرة لكنه يسقي بها ويحرث بها، هل نقول له فيها زكاة؟ لا، واضح؟ طيب، إذن العروض التجارة هو ما يعرض ليباع، هو ما يعرض ليباع. الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، سواء كان ذلك مواد غذائية، سواء كانت هذه أراضي، سواء كانت مأكولات، سيارات، ثياب، عقارات، حيوانات وجواهر ونحو ذلك، كتب، صاحب مكتبة أيضا يجرد. طيب، قالوا كل ما يبسطه التاجر ليبيعه فإن فيه الزكاة عروض التجارة. طيب قلنا لهم أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح حديث في زكاة عروض التجارة. قالوا نحن لا نستدل بهذا الحديث, نحن عندنا عموم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض, فهذا يجب أن تنفقوا منهم. قالوا وعامة أهل التفسير أن المراد بالآية عروض التجارة, عروض التجارة. وبوب البخاري على هذه الآية باب صدقة الكسب والتجارة. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم, هذا فقه الصحابة, هذا فقه الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. هذا ورد عن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة, وورد عن ابن عمر كما عند البيهقي, وورد عن ابن عباس كما عند أبي عبيدة رضي الله عنهم. قالوا هذا إجماع, فالإجماع منعقد على وجوب زكاة عروض التجارة, ونقل الإجماع ابن المنذر, نقل إجماع ابن المنذر. قالوا إذن هذا فيه زكاة, هذا فيه زكاة. والقول الثاني قالوا لا زكاة في عروض التجارة, ومن نصرهم من المتأخرين الشوكاني والألباني كذلك, ونظر الله أعلم هو قول الجمهور. وابن المنذر نقل الإجماع على ذلك, وعامة أهل التفسير في تفسير الآية بأن عروض تجارة. قال الخطابي ردا لمن خالف هذا القول, قال أن هذا الذي خالف فيه إنما جاء بعد انعقاد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. أنا ممن خالف قلت لكم, طبعا هم متأخرين الشوكاني والألباني, لكن هو أصل قول الظاهرية, الظاهرية قالوا لا زكاة في عروض التجارة, أما الجمهور ففيه زكاة, ففيه زكاة. طيب إذا قررنا أن فيه زكاة عروض التجارة, إذا قررنا أن فيه زكاة, لا بد أن تعلم أنك تزكيه بسعره الحالي, وأن ما كان جاءك بعد ذلك, يعني بعد أو قبل تمام الحول, فإن حوله حول أصله, فإن حوله حول أصله. مثلا شخص مثلا عنده بيت أو أرض, هذه الأرض تساوي 50,000, هذه الأرض عرضها في مكاتب العقار, هو أراد بها التجارة ولم يرد بها التجارة؟ أراد بها التجارة. يقول لما أنا اشتريتها في شهر مثلا 6, ولما جاء من السنة القادمة في شهر 5 أو 4 ارتفع سعره من 50,000 إلى 100,000, هل أزكيه, أزكي هذه الأرض التي عرضتها للتجارة, هل أزكيها زكاة 50,000 أو 100,000؟ 50, 100 زكية زكاة 100,000. قد يقول هو هذه الزيادة ما جاءت من قبل شهرين, نقول الفرع يتبع أصله في الحول, يتبع أصله في حوله, حول النماء حول أصله. واضح؟ مثلها مثل زكاة الماشية, لو ولدت قبل تمام الحول فإنه يزكيها, هذه الأولاد تتبع حول الأصل, تتبع حول الأصل في هذا. طيب لابد أن نخرج ما أعده الإنسان للقنية. أنا عندي أرض, ولكن هذه الأرض أنا ما عرضتها للتجارة, أنا هذه الأرض سأبنيها مسكن لي, هذا ما في زكاة. أو هذه الأرض سأبني عليها عمارة وأجرها, هذه ما فيها زكاة. الزكاة في الإيجار الذي يخرج إذا حال عليه الحول. واضح؟ هذه الأرض أنا أريدها مزرعة, هذه ما فيها زكاة. واضح؟ الزكاة فيما عرض وأريد به التجارة. نأتي إلى مسألة المسألة المعاصرة الموجودة الآن, الأسهم. الأسهم هل فيها زكاة؟ نقول هذه معروضة تجارة؟ نعم, هذه أريد فيها التكسب, هذه فيها زكاة. طيب الأسهم حينما اشتراها كان السهم يساوي 100 ريال وعنده 100 سهم. طيب هذه 10,000. قال أنا اشتريتها 10,000، ولما حال الحول قبل الحول بشهرين زادت ارتفعت الأسهم، هذه 10,000 أصبحت تساوي 15,000. كم يزكيها؟ 10 و15؟ 15، لأن النماء يتبع أصل. طيب لو قال الأسهم خسرت بها قبل شهرين نزلت الأسهم، هذه التي تساوي 10,000 أصبحت ما تساوي إلى 3,000، كم يزكيها؟ 3,000. ينظر فيها بعد حوالان الحول. من المسائل المعاصرة في هذا الرواتب الشهرية، واحد موظف يقول أنا عندي كل شهر يدخل علي مبلغ من المال، هل فيه زكاة أو لا؟ هذا ما يكثر فيه السؤال. نقول هذه الرواتب الشهرية لا تخلو من حالين، إما الحالة الأولى أن تكون لا تبقى عندك، يعني كان يأتي شخص يقول والله أنا كل شهر ما يأتي آخر الشهر إلا ما في رصيدي شيء، أو خلال السنة أحيانا يجلس شهر شهرين ما يجلس عند الراتب، واضح؟ الذي يتقاضاه من الوظيفة، هذا قطعا نقول له لا زكاة عليك لأنه لم يحل الحول، واضح؟ الثاني يقول لا، أنا عندي حساب وهذا الحساب ينزل فيه المال ويرتفع وينزل، لكنه أنا متأكد أن فيه مال قد حال عليه الحول لكن ما أدري كم، واضح؟ هذا السؤال الذي يسأل عنه كثير من الناس، يقول أحيانا يصل إلى 6,000 كحد أدنى، أحيانا يرتفع إلى 10,000، أحيانا ينزل. طيب ما هو الذي مر عليه الحول؟ قال لا ما أستطيع أن أحدد. هذا نقول له ماذا تفعل؟ نقول له أولا يجب عليك من حيث أصل المسألة أنك تنظر كل شهر بشهري، أنت أخذت مكافأة أو راتب شهر محرم شهر واحد، أخذت 10,000 مثلا، تنظر في هذا 10,000 إلى شهر واحد القادم، ما الذي بقي معك منها؟ قال بقي 3,000 هذه معي، تزكي 3,000. استلمت شهر 2، تنظر في هذا الراتب على حدة وتتابعه إلى شهر 2 القادم، ما الذي بقي معك؟ قال بقي معي 2000، تخرج زكاة 2000. بعد شهر 3 هذا الراتب تتابعه إلى شهر 3 القادم، هل يستطيع هذا أحد؟ لا يستطيع هذا أحد. هذه الطريقة هي الطريقة التي تجب عليك أن تتابع كل مال حال عليه الحول، بغض النظر أخذته من وظيفة، أخذته من تجارة، أخذته من أي مكان كان، كل مال تتابعه لوحده. لكن هذه الطريقة شاقة، ولذا بعض أهل العلم المعاصرين، طبعا هذه مسألة معاصرة، ومنهم الشيخ ابن باز، قال حدد لك شهر في السنة أو بداية وظيفتك متى؟ أنت بديت في شهر 5، خلاص في شهر 5 إذا نزلت المكافأة انظر في حسابك كم واخرج منه الزكاة مباشرة. هذا الذي في حسابك إما أنه مال قد حال عليه الحول أو أنه مال لم يأتي حوله بعد، ويجوز تقديم الزكاة لمصلحة، واضح؟ كما تقدم معنا هذه أيسر، وسيكون فيه مال أيضا أصلا لا تجب فيه الزكاة، هذا من قبيل صدقة التطوع، وهذه أصلا طريقة، أصلا طريقة. لو قال لا شخص لا أنت بتخليني أخرج زكاة ما هي واجبة علي، قل إذن ارجع لي الطريقة الأصل وأنت مأمور بهذه الفريضة وشد حيلك في الحساب، واضح؟ من المسائل المعاصرة الأراضي وزكاتها، احنا الآن جينا في قضية عروض التجارة، لا بد أن نتكلم عن الأراضي. هذه الأراضي لا تخلو من 3 أحوال. الحال الأول أن يشتريها بنية التجارة، شخص قالوا له في بالملز أرض رخيصة فرصة تشتريها وتبيعها. راح اشتراها اليوم وعرضها عند المكتب فلان وفلان وفلان لعله يأتي فيها سعر أعلى. هذا اشتراها بنية تجارة أو ليس بنية تجارة؟ هذه بنية تجارة ففيها الزكاة ولا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا. فإذا حال الحول وهي لازالت عند المكتب العقاري يخرج زكاتها. الثانية أن يشتريها ليسكنها أو ليعمر عليها تجارة له، كان يعمر عليها شقق مفروشة أو مزرعة أو استراحة أو غير ذلك، هذه لا زكاة فيها. فإن غير نيته وقال أنا اشتريتها في شهر واحد وأنا نويت أسكنها وأنا لي سنتين وأنا حاولني أعمر هذه الأرض لكن لم أستطع، الآن نويت أن أعرضها التجارة، نقول له تبدأ حولك من الآن من نيتك، مجرد ما عرضتها في مكاتب العقار أنت حينئذ تحسب لها حولا جديدا. الثالثة أن يشتريها للسكن وبعد مدة بعدما ابتدأ أراد أن لا يسكنها وإنما أراد أن يدخرها عنده من أجل أنه إذا احتاج جيد مثلا باعها من أجل الاحتياج، عرضها في مكاتب عقار، نعم هو عرضها لأن ابنه سيتزوج على سبيل المثال ويحتاج إلى مال ومكثت سنة كاملة عند صاحب العقار، الآن هو حينما عرضها نواها تجارة أو لدفع حاجته؟ هذه ما فيها زكاة حتى لو مكثت سنتين ثلاثة أربعة ما فيها زكاة. أنا بعت أرض كنت أنا سأسكن هذه الأرض سأعمرها لكن الموقع ما جاز لي فعرضتها في سوق العقار من أجل أن أشتري أرض في منطقة أخرى أبني عليها بيتي ولكن لم يأتي شخص أشتريها ومكثت ثلاث سنوات، هل أخرج زكاتها؟ لا أنا ما أردت التجارة فيها. قد يقول قال أنت عرضتها في مكاتب العقار، نعم أنا عرضتها لكن أنا ما أردت التجارة، أنا أردت فيها دفع حاجة عندي، هذه لا زكاة هذه لا زكاة فيها. أو أنه تكون عنده الأرض مثلا وأراد أن يعمرها ثم جاءه بيت وقال إذا أنا هذه ما أحتاج الأرض سأبيعها وعرضها في مكاتب العقار ومكثت في مكاتب العقار ثلاث سنوات، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة لأنه إنما باعها لاستغنائه عنها، هو ما أراد عرضها للتجارة وإنما استغنى عنها، واضح؟ إذن من الذي يزكي؟ هو الذي يعرضها عند مكاتب العقار ليتاجر بها، يريد بها الربح، واضح؟ نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر كاز الخمس متفق عليه. وعن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كاس وجده رجل بخليفه ان وجدته بقريه مسكونه فعلمه وان وجدته بقريه غير مسكونه ففيه وبذكر كاز الخمس.
لحظه نقراها بعد الاذان احسن.
Thank you.
نعم أعد الحديث.
وعن عبد بن شعيب عن أبيه عدده
قبل عن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبر بكأس الخمس. متفق عليه. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عدده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وبر كأس الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن قبل إبلية الصدقة. رواه أبو داود.
نعم، هذه أحاديث ثلاثة ختم بها المؤلف هذا الباب. أما الحديث الأول حديث أبي هريرة فهو متفق عليه، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فتقدم أن هذه السلسلة هي من قبيل الحديث الحسن. وعزو الحافظ بن حجر هنا لابن ماجه وهم منه، فإن ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث. وأما حديث بلال بن الحارث فهو ضعيف لأنه مرسل. نأتي إلى فقه هذه الأحاديث ونختم بها درسنا اليوم. الأحاديث دليل على وجوب الخمس في الركاز. ما هو الركاز؟ الركاز هو ما وجد مدفونا من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية كان يكون عليه علامة من علامات دفن الجاهلية. كان يكون مثلا النقود عليها علامة أنها في تاريخ قبل الإسلام، أو فيها أسماء الملوك أو صورهم أو صلبانهم أو صور أصنامهم ونحو ذلك مما يدل على أنها في الجاهلية. هذا يسمى ركاز. هذا مجرد ما تجده أنت وتعرف أنه من دفن الجاهلية، هذا مباشرة فيه الخمس. كم يساوي؟ 10,000 مباشرة تخرج 2,000. لا يحتاج إلى نصاب، لا يحتاج إلى حولان الحور. طيب، وحقه أن تخرج الخمس منه مباشرة. يقول هل يجب أني أخرج من نفسه؟ من نفس
لا، المقصد أنه لازم يكون الركاز من زمن الجاهلية.
لابد من زمن الجاهلية. أما بالعكس إذا كان عليه علامة الإسلام هذا لا يسمى ركازا إطلاقا، هذا يسمى لقطة. جيد، لأن الإسلام أثبت ماذا؟ حق الميراث. زين، إذا عرف أن هذا الشخص مسلم فنبحث عن ورثته حتى وإن كان من عاد الأمور، ننظر في السلالة وإلى غير ذلك إلى من يرث هذا. دفع الجهات المختصة هم الذين يتكفلون بهذا الأمر. طيب، علينا أن نعرف أولا أن فيه الخمس وأنه لا يشترط له حولان الحول. طيب، وأنه مباشرة يخرج الخمس من ذلك. أما إذا لم يكن عليه دفن الجاهلية فإنه حينئذ يتعامل معه معاملة اللقطة. ولذا قال هنا ماذا في حديث عمرو شعيب: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، يعني على أنه ماذا؟ على أنه لقطة مسكونة، يعني مأهولة. واضح؟ لأنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة. خربة يعني غير، يعني خرب وأصابها شيء من الدمار. قال: إن وجدته في قرية مسكونة يعني فيها أهلها فعرفه، هذا قد يكون لقطة. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، أي أنك تعامله معاملة الركاز. وهذا محمول على أنه إذا كان خرب ومن دفن ما قبل الإسلام. طيب، اختلفوا هذا الخمس حينما يخرج أين يصرف؟ هل يصرف في مصارف الزكاة الأصناف الثمانية: المساكين والفقراء في الرقاب، غارمين وفي سبيل الله، ابن السبيل، أو أنه يكون يعامل معاملة الفيء يعني الغنيمة ويدفع إلى إمام المسلمين وهو الذي يقسمه؟ هذا فيه خلاف على قولين. أرجحهما والله أعلم أنه يعامل معاملة الفيء، وهو قول جمهور العلماء. أنه يعامل معاملة الفيء، وهو قول جمهور العلماء. قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز ال هنا العهد الذهن الذي يرجع فيها الذهن إلى قوله جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قالوا فإذا يصرف حينئذ في الفيء ويجعل في ميزانية الدولة العامة ويصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. لماذا؟ قال لأنه هذا مال كافر أخذ بغير حق، مثل الغنيمة هي مال كافر أخذ بغير حرب. طيب، إذن الركاز إذا وجد لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يكون عليه علامة الجاهلية فهذا ركاز فيه الخمس، أن يكون عليه علامة الإسلام كآية مثلا حديث أسماء لملوك المسلمين ونحو ذلك فهذا حكم اللقطة، أن لا يكون عليه علامة فهذا حكم اللقطة، لأنه لا يمكن نعده ركازة إلا إذا كان فيه علامة على أنه من دفن الجاهلية. حديث بلال بن الحارث دليل على أن نأخذ الزكاة من كل المعادن المستخرجة من الأرض ومما له قيمة طبعا، كالذهب والفضة وسائر الجواهر، الرصاص، النحاس، الحديد ونحوها. قال سواء كان جامدا أو كان مائعا مثل البترول، النفط، قال هذا أيضا فيه يخرج فيه الزكاة. اختلف أهل العلم هل يلحق هذا بهذا أو لا، والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما الذهب والفضة فبالاتفاق وتقدم معنا أن فيهما زكاة. وأكثر العلماء على أن المعادن التي تستخرج من الأرض، لاحظوا، غير مدفونة، نحن لا نتكلم عن ركاز، نتكلم عن معادن تستخرج من الأرض وهذه المعادن لها قيمة، قالوا هذه فيها الزكاة، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، وقالوا أنها تخرج منها ربع العشر لأنها تقاس على الذهب والفضة. بعد نكون انتهينا من الباب إن شاء الله، بقي لنا في كتاب الزكاة درسان بإذن الله تعالى، وننتقل إلى كتاب البيوع بعد ذلك. إذا كان هنا سؤال لا حرج. نعم.
كان واحد مثلا معاه مبلغ كبير زي مثلا مليون ريال وعنده مزرعة موز، هذه بيعاملها معاملة عروض التجارة؟
لو كان إيش؟
يعني معاه مبلغ كبير مليون ريال.
جيد.
وعنده يعني ثمنها مشغول بالموز، مزرعة موز.
إيه.
هذه بيعاملها معاملة العروض؟
اي نعم، هذه معاملة عروض تجارة، كان يبيع ويشتري ماخذ فيها،
يزرع
ويبيع، صح؟ هذا يعامل معاملة تجارة، واضح؟ طيب، أنا سؤال يقول: زكاة الحبوب والثمار تكون بقدر النصاب من المال أو من نفس الثمر والحب؟ لا، يخرج من نفس الثمر والحب. ما مقياس اللبس للحلي؟ متى نقول عن هذا الحلي أنه مستعمل أو غير مستعمل؟ هذا يرجع فيه العرف، وفي نظر العرف إذا لبس في خلال السنة مثلا 7 مرات 8 مرات في المناسبات ونحوها، هذا يسمى ذهب مستعمل. حكم اللقطة، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب اللقطة، وأن هذه اللقطة تختلف اختلاف مكانها. لقطة الحرم لا يجوز أن تلقط، ومن لقطها لابد أن يعرفها كل العمر. في غير الحرم إما أن تكون شيء يسير عند الناس، واحد وجد ريال، وجد 5 ريالات، شيء ما تتعلق به النفوس، هذا يأخذه له مباشرة. أما إذا كان شيء يتعلق به النفوس، كان يكون مبلغ مثلا 100 ريال 200 ريال، فهذا يعرفها سنة. كيف أعرفها سنة؟ وين وجدتها؟ أنا وجدتها في المكان هذا، اسأل لي حوله هنا، سألت ضع إعلان أني وجدت مبلغ ومن أراد فليتصل على رقم فلان، بعد سنة تأخذها لك، واضح؟ شخص يقول أنا ما بودي أنا أضعها في معي، أنا لا أريد أن أتحمل ذمتها أو نحو ذلك، نقول له أعرفها، لا بأس أن تتصدق بها ونحو ذلك، وإذا جاء صاحبها فأنت تقول أنا تصدقت بها، تريد صدقة عنك أو أعطيك بدل عنها، وتعطي بدل عنها، وإذا لم يأتي صاحبها فهي صدقة عنك أنت بعد مرور السنة. حتى الأشياء، أي نعم، حتى لو كان شيء آخر غير المال، كانكم مثلا الجوال ونحو ذلك، هذا يعتبر نقطة.
يعني هل شرط أنه مثلا لازم تلبسه خلال السنة؟ ممكن يكون هو للزينة، لكن اليوم يعني يقول لك أنا أضبيته لكن مش دائما عندي مناسبات اللي ألبسه.
يقول يعني الحلي، حلي المرأة هل لابد أن تلبسه خلال السنة؟ نعم لابد أن تلبسه خلال السنة، لأن لو ما لبسته ما سمي ذهب مستعمل. طيب إما أن تلبسه أو تلبسه غيره. طيب لأنه إذا بقي عندها مثل الذهب المخزن. تمام،
هذه الحالة مثلا أخرجيه.
نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.